بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على بيان صفة العمرة، وبينت أن الإنسان عندما يكون في المدينة فإنه يتهيأ للإحرام في بيته، فيغتسل ويزيل ويأخذ شاربه وينتفي بطيه ويحلق عانته ويقلم أظفاره، وأما رأسه فإنه لا يأخذ منه شيئا عند الإحرام، وأن لحيته لا يجوز التعرض لها أبدا لأن إعفاءها واجب وحلقها حرام في جميع الأوقات، وأن الإنسان يلبس إداره ورداءه وهو في منزله في المدينة، وإذا كان سفرا عن طريق الطائرة إذا تحركت للإقلاع ينوي ويلبي، وإذا كان عن طريق البر فإنه إذا حاد المسجد إن أراد أن ينزل نزل وصلى فيه، يعني في غير أوقات النهي، يعني ليس بعد العصر ولا بعد الفجر. وإذا كان لا يريد أن ينزل فإنه ينوي عندما يحاذي المسجد والسيارة في الطريق سائرة دون أن يتوقف، وإنما عند المحاذاة تحصل النية. وعرفنا أن النية هي الدخول في النسك، الدخول في النسك إنما يكون بالنية، ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، وأن دخوله في النسك هو الإحرام، فليس الإحرام لبس الإزار والرداء، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك، وأما لبس الإزار والرداء فهو لباس الإحرام وليس هو الإحرام، الإحرام هو النية. وأنه إذا نوى يلبي له أن يتلفظ بما نوى، يقول لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن التلبية تدل على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة، وأن التلبية تشتمل على الإخلاص وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يشرك مع الله أحد فيها، وأنها مشتملة على معنى لا إله إلا الله، لأن لبيك اللهم لبيك اللهم هذه بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى إلا الله بمعنى لا إله، فإذا التلبية مشتملة على معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعاذ إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يقسم إلا بالله ولا ينذر إلا لله، كل أعمال العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، فهي مشتملة على توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن لبيك اللهم إنها إجابة، أن من دعي وأجاب إجابة حسنة يقول لبيك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ينادي واحدا منهم فيقول لبيك يا رسول الله، يعني أنه جواب من نودي الجواب الحسن الجواب الجميل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه يناديه يا فلان، فيقول ذلك الصحابي لبيك يا رسول الله، يعني أجبتك. والمسلم لما دعي لحج بيت الله الحرام ووفقه الله للمجيء وبدأ الدخول بالنسك فإنه يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء وقد دخلت في النسك فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلى هذا فهي مشتمل على توحيد الألوهية، النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فأنت المنفرد بالملك وأنت مالك الملك لا شريك لك في ذلك، وأنت المتفضل بالنعم، ما من نعمة بالعباد إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى النعمة التي تكون تأتي إليك عن طريق إنسان أو عن طريق مخلوق هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي سخر هذا الإنسان ليوصل إليك هذه النعمة، ولو لم يسخره الله عز وجل ما حصل منه ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله تعالى منه جميع النعم، وما حصل لك عن طريق بعض الناس أو بعض المخلوقات فهو من الله، لأن الله تعالى هو الذي سخره، وهو الذي جعل قلبه يعطف عليك ويلين لك ويحسن إليك، ولو شاء لمنعه من ذلك ولم يحصل منه ذلك الذي قد حصل لك. إذن القضية كلها هي ترجع إلى الله، سواء الذي جعل الله له سببا من الناس أو الذي ما جعل له سبب، سواء نعمة تصل إليك عن طريق مخلوق أو نعمة ينزلها الله من السماء كالمطر وإنبات النبات، أو مخلوق يعطف عليك ويعطيك يعني الشيء الذي أنت بحاجة إليه، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، وكما أنه مالك الملك وهو المتفضل بالنعم فهو الذي يحمد، وهو صاحب الحمد، وهو المحمود على كل حال، وهو المحمود على كل حال. وفي بيان أن الملك لله هذا في توحيد ربوبية، في توحيد ربوبية، لأن الرب هو المالك المتصرف في الكون كيف يشاء، المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا فيها توحيد الألوهية وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الربوبية. الإنسان عندما يحرم يلبي ويستمر في التلبية، وإذا وصل إلى الكعبة وأراد أن يبدأ بالطواف يقطع التلبية، يقطع التلبية، وإلا فإنه يكررها وهو معتمر محرم بالعمرة، يكررها ويداوم عليها ويرفع صوته بها. وأما النساء فلا يرفعن أصواتهن حتى يسمعهن الرجال، وإنما حتى تسمعهن رفيقاتهن من النساء، وأما الرجال فإنهم يرفعون أصواتهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الحج هو العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدي. العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الهدي وذبح الهدي، وهذا من شعار الحج أنه ترفع يلبى فيه وترفع الأصوات بالتلبية، وأنه يتقرب إلى الله عز وجل ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. فإذا وصل إلى مكة رأى الكعبة المشرفة، رأى قبلة المسلمين التي يراها على حقيقتها من دخل مكة ووصل إلى الكعبة، أما من لم يصل إلى مكة يرى صورتها ولا يرى حقيقتها، وإنما يرى الصورة. ولكنه إذا وفقه الله عز وجل للمجيء إلى مكة حاجا أو معتمرا أو داخلا إليها لأي غرض من الأغراض ودخل المسجد الحرام، فإنه يرى الكعبة المشرفة، ويرى قبلة المسلمين، يرى ملتقى الوجهات، ملتقى الوجهات، يرى النقطة التي يكون الاستدارة حولها، فالناس يصلون حولها دوائر صغيرة، وهم يصلون إليها من كل مكان على شكل دوائر كبيرة، فهي المركز وهي بيت الله في الأرض وفي السماء البيت المعمور على سمت الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت المعمور في السماء السابعة يأمه الملائكة ويدخلونه ويتعبدون الله تعالى فيه، ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخل لا يرجع إليه مرة أخرى، وهذا يدلنا على كثرة الملائكة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سمت الكعبة وأنه لو سقط لسقط عليها. فالناس دوائر حولها، دوائر صغيرة حولها ودوائر هكذا حتى أطراف الأرض، كل الناس يصلون متجهين إلى الكعبة، متجهين إلى القبلة، قبلة المسلمين الكعبة المشرفة. فإذا وصل إليها رأى الناس، يعني وصل إلى ملتقى الوجهات، لأن الذي جاء من الغرب والذي جاء من الشرق والذي جاء من الشمال والذي جاء من الجنوب كلهم تلتقي وجهاتهم عند الكعبة، يلتقون عند الكعبة ويصلون حولها دوائر ويطوفون بها ويتقربون إلى الله عز وجل بعبادة الطواف. وعبادة الطواف من خصائص الكعبة، لا يطاف بقبور ولا بأشجار ولا أحجار ولا أضرحة ولا أي شيء، الطواف من خصائص البيت العتيق، لا يوجد طواف مشروع إلا حول الكعبة المشرفة، لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الطواف إلا في الكعبة المشرفة. وإذا وجد طواف في قبور فليس هذا من شرع الله، وإنما هذا من عمل الشيطان ومن تلاعب الشيطان ببني الإنسان، كون الإنسان يطوف بشيء لم يشرع له الطواف فيه. الطواف من خصائص البيت العتيق، فيرى هذه العبادة ويفعل هذه العبادة، ولو لم يأتي إلى مكة ما تقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد إلا عند الكعبة، ما توجد في الدنيا، إذا وجدت في أماكن أخرى فهي ليس من شرع الله، وإنما هو من عمل الشيطان ومما حرمه الله ومما فيه مخالفة لشرع الله. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو مما لم يأذن به الله، لأن الله لم يأذن بالطواف ولم يشرع الطواف إلا حول بيته العتيق، فهو من خصائص الكعبة المشرفة. فإذا وصل إلى الكعبة يبدأ بالطواف. والإنسان إذا وصل إلى مكة إن كان بحاجة إلى راحة يمكن، وإن كان يريد أن ينزل متاعه في سكن ويستريح إذا كان متعب لا بأس، ليس بلازم الإنسان يلزم السيارة يروح الكعبة، وإنما يذهب إلى سكنه إذا كان يريد أن يذهب إليه وينزل متاعه ويستريح ويتوضأ أو ما إلى ذلك يفعل، ليس بلازم الإنسان رأسا يذهب للكعبة، فله إذا كان متعبا أن يستريح ويذهب بعد ذلك، وإذا كان يريد أن يذهب رأسا له ذلك، الأمر في ذلك واسع بحمد الله. وإذا بدأ الطواف يبدأ بالحجر الأسود، الحجر الأسود هو بداية الطواف، ليس للإنسان يبدأ من أي مكان، الطواف له مبتدأ وله منتهى، مبتدأه الحجر الأسود ومحاذاة الحجر الأسود، محاذاة الحجر الأسود هذا بداية الطواف، فلا يجوز الإنسان يبدأ من مكان آخر، كل شوط من الأشواط السبعة يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، الأشواط السبعة كلها تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، ويجعل الكعبة عن يساره، ويجعل الكعبة عن يساره بادئا بالحجر الأسود. وإذا تمكن الإنسان من أن يصل للحجر بدون أن يؤذي أحدا من الناس، قبله أو لمسه بيده وقبلها، وإذا قبله يقول بسم الله والله أكبر، أو لمسه يقول بسم الله والله أكبر، وإن أشار إليه وإن لم يصل إليه أشار إليه وكبر وقال الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر عند التقبيل والاستلام، ويقول الله أكبر عند الإشارة والمحادات إذا لم يصل إلى الحجر الأسود، يشير إليه ويكبر ويبدأ الطواف من هذه المحادات. والحجر الأسود هو في الزاوية التي بجوار باب الكعبة، يعني الكعبة لها باب واحد مرتفع من جهة المقام، من جهة مقام إبراهيم، والزاوية اللي بجواره فيها الحجر الأسود. فإذا البداية من الزاوية التي بجوار باب الكعبة. والإنسان إذا كان يعني من مكان بعيد ولا سيما في الليل، فإن هناك إضاءة خضراء في الجدار المقابل في محاذاة الحجر الأسود، إضاءة خضراء قائمة في محاذاة الحجر الأسود، فالإنسان إذا استدار يطوف يرى الإضاءة الخضراء اللي في الجدار المقابل، هذه بمحاذاة الحجر الأسود، هذه الإضاءة محاذية للحجر الأسود. إذا كان بينه وبين الحجر صار محاذيا للحجر، إذا صار بينه وبين الحجر الأسود يكون محاذيا للحجر الأسود. والحجر الأسود الله عز وجل ما شرع لنا أن نقبل بنيانا أو حجرا أو شيئا آخر من الجمادات إلا الحجر الأسود، ليس لنا أن نقبل شيئا من الجمادات إلا الحجر الأسود، فهو يشرع تقبيله. وليس في الأرض مكان يقبل من الحجارة أو من البنيان أو الجدران إلا الحجر الأسود. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقبل الجدران والأبواب وغير ذلك، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، فلا يقبل إلا ما شرع تقبيله، والشرع إنما جاء بتقبيل الحجر الأسود فقط. والناس يقبلون الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقبله ما قبلوه، كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر تكلم يخاطب الحجر والناس يسمعون، فقال أما إني أعلم حي أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبل ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك تقبيل ما لم يقبله الرسول أو لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تقبل الجدران الذي عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا المنبر ولا الأعمدة ولا أي جدار، لا في مكة ولا في المدينة، إلا الحجر الأسود. هذا من خصائص اختص الله به هذه العبادة التي هي التقبيل لشيء من الجمادات، التقبيل لشيء من الجمادات خاص بالحجر الأسود. أما المسح والاستلام ففيه الركن اليماني أيضا، فإنه يمسح لكن لا يقبل، الركن اليماني بالزاوية التي قبل الحجر الأسود. إذا بدأ الإنسان بالحجر الأسود واستدار على الكعبة وجاء للزاوية التي قبل زاوية الحجر، هي هذه اللي فيها الركن اليماني، هذه فيها الركن اليماني. والسنة فيها أن يمسح فقط، فلا يقبل الحجر الركن ولا تقبل اليد إذا مسحته، ولا يشار إليه، ما يشار إليه، وإنما التقبيل والمسح تقبيل الممسوح والإشارة عند المحادات، هذه من خصائص الحجر الأسود. أما الركن اليماني ليس له إلا المسح فقط، بدون تقبيل للركن وبدون تقبيل لليد ودون إشارة إليه إذا لم يصل إليه. إذن الركن اليماني فيه الركن الحجر الأسود فيه ثلاث أمور: تقبيل ومسح، وتقبيل ما مسحه به كاليد، وإشارة إليه وتكبير. أما الركن اليماني ما فيه إلا مسح بدون أن يشار إليه ودون أن يقبل هو، ودون أن تقبل اليد التي مسحته، ودون أن تقبل اليد التي مسحته. كل هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو شرع الله، وهذا هو الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فما يحصل في أي مكان من الدنيا من تقبيل الأضرحة ومسحها، كل هذا من الأمور المنكرة المبتدعة التي ليس لها أساس في الدين، وإنما المشروع هو تقبيل الحجر الأسود واستلامه، واستلام الركن اليماني دون تقبيل له ودون تقبيل اليد التي مسحته. وإذا وكل ما وصل الحجر يشير إليه ويكبر، كلما حاداه يشير إليه ويكبر، والوصول إليه إذا كان ما هناك مضرة بأحد في الوصول إليه يصل إليه، أما إذا كان هناك مضرة فالمضرة حرام وتقبيله مستحب، ولا يذهب لتحصيل أمر مستحب ويترتب على ذلك إيذاء أحد من الناس، لا يعمل الأمر المحرم الذي هو الإيذاء من أجل الوصول إلى أمر مستحب، فيترك الأمر المستحب إذا كان يترتب عليه إيذاء لأحد من الناس، يترك الأمر المستحب وإنما يشار إليه ويكبر فقط ويمشي الإنسان ويواصل. وكلما وصل الحجر من الحجر الحجر شوط، وهكذا سبعة أشواط. وكما قلت الطواف من خصائص الكعبة، والتقبيل من خصائص الحجر الأسود، والاستلام من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني، والاستلام باليد من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني. ثم إن هذا الطواف اللي هو طواف العمرة اللي هو أول طواف يحصل للإنسان إذا دخل مكة إذا كان معتمرا أو كان قارنا مفردا، وهذا طواف القدوم، فيشرع فيه شيئان سنتان هما الاطباع والرمل. الاطباع هو أن يجعل الإنسان رداءه أيمن رداءه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة من أولها إلى آخرها، لأن الرداء صار تحتها، الرداء صار تحتها ملقا على الجانب الأيسر، هذا يسمى الطباع. تكون في جميع الأشواط السبعة هذه الهيئة يكون الإنسان عليها في جميع الأشواط. أما في غير الطواف هذا فإن وضع الرداء يكون على الكتفين. بعض الناس من حين يحرم يطبع، هذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه الطباع إلا في الطواف الأول، أما غير ذلك في الطريق وفي عرفة ومزدلفة ومنى وفي أي مكان الرداء موضع على الكتفين، ولا يطبع الإنسان إلا في طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف العمرة للمعتمر وطواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، أما غير ذلك فوضع الرداء على الكتفين. ما تعمل هذه الهيئة كما يريد الإنسان، ما تعمل إلا في الطواف الأول في الكعبة من أول الطواف إلى نهايته. فإذا بدأ بالطواف عمل هذه الهيئة، وإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء وذهب يصلي ركعتين والرداء على الكتفين، لأنه خاص بالطواف فقط لا قبله ولا بعده، لا يطبع لا قبل الطواف ولا بعد الطواف، وإنما عند بداية الطواف وينتهي عند نهاية الطواف، فهو عند ما ينتهي من الطواف قبل أن يصلي ركعتين يضع الرداء على كتفين ويصلي ركعتين ورداءه على كتفين. فهذه الأشواط السبعة هي اللي هي طواف العمرة والذي يكون فيه الاطباع بهذه الطريقة. والأمر الثاني الرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وذلك في الأشواط الثلاثة الأول، وأما الأربعة الباقية فإنه لا يرمل فيها وإنما يمشى فيها، وهذا إذا لم يكن هناك زحام. أما إذا كان زحام ما تمكن الإنسان من الرمل، ما تمكن الإنسان من الرمل، وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى، ما هو جري وعدو وركض، وإنما هو حركة خفيفة، يعني ليس جريا ولا عدوا ولا ركضا، وإنما إسراع مع مقاربة الخطى. هذه سنة مشروعة في الطواف الأول لطواف العمرة أو طواف القدوم. وليس للأشواط كلها بل في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، وأما الرابع والخامس والسادس والسابع فالإنسان يمشي فيها مشيا، يمشي فيها مشيا، لا يعني لا يسرع، وإنما مشي معتاد. إذن هاتان سنتان هما خاصان أو خاصتان بهذا الطواف الأول الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. فإذا فرغ من الطواف، والطواف يدعو الإنسان فيه بما شاء، ما هناك أدعية خاصة للشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هذه ما هناك أدعية خاصة لكل شوط، وإنما الإنسان يدعو بما يسر الله له من الدعاء، ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وله أن يتكلم إذا احتاج إلى الكلام، يعني بأن يكلم صاحبه أو يسأل صاحبه عن شيء لا بأس، لأن الطواف ليس مثل الصلاة، الصلاة لا يتكلم فيها، وأما الطواف فإنه يمكن أن يتكلم فيه، لكن ما يكون مكان للحديث ومكان للاستمتاع بالكلام مع الناس، لا، عند الحاجة يكلم، وما سوى ذلك فإنه يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. وكما قلت ليس هناك ذكر مخصوص ودعاء مخصوص لكل شوط، وإنما يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل بما شاء من الأدعية. ولكنه بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود يأتي بهذا الدعاء الذي جاء في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من الطواف ذهب، إن كان الذي خلف المقام متيسر الصلاة وراءه فعل، وإلا فإنه يذهب ويصلي في أي مكان من المسجد، يصلي ركعتي الطواف وهما ركعتان خفيفتان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فرغ من الطواف يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له، وماء زمزم ماء مبارك، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم، فهو طعام مبارك فيه بركة، يمكن الإنسان يشربه ويطلب البركة من الله عز وجل والشفاء من الله بشربه، لأنه جاء عنه يعني ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه طعام طعم وأنه طعام طعم وشفاء سقم، أن فيه شفاء، ولو ذهب به إلى بلده فله ذلك، للإنسان يذهب بماء زمزم حتى يذوق الناس إياه لا بأس بذلك، وثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا، يذهب إلى الصفا، والصفا محاذي للحجر الأسود، يذهب من جهة محاذاة الحجر الأسود يطلع على الصفا، وإذا تيسر له أنه يرقى فوق المكان المنبسط الذي يوصل إليه بالتدريج هكذا، يعني بشيء فشيء، يعني فيه ميول، الإنسان يرقى شيء فشيء حتى يصل المسطح، فيقف ويستقبل القبلة ويتجه القبلة ويرفع يديه يحمد الله ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو الله عز وجل فيما بين ذلك ويكرر يعني هذا الذكر وهذا الدعاء، هذا الذكر والدعاء، وهو مستقبل القبلة، ثم يبدأ ينزل متجها إلى المروة، ينزل متجها إلى المروة، يمشي مشيا. وإذا جاء المكان الذي فيه علمان أخضران فيه إضاءة خضراء على اليمين وفوق وعلى اليسار، فإذا جاء عندها يسرع، هذا يسعى سعيا حتى يصل للعلامة الخضراء اللي من جهة المروة، لأن فيه المسافة التي بين العلمين الأخضرين هذه يسرع فيها، فإذا وصل العلامة الخضراء اللي من جهة المروة صار يمشي إلى المروة فيقف حتى يصل إلى المروة ويقف عليها ويستقبل القبلة ويدعو مثل ما دعا على الصفا. وبذلك انتهى شوط، لأن الشوط في السعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم إذا رجع صار شوط آخر، ليس من الصفا إلى الصفا شوط، وإنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولو كان من الصفا إلى الصفا كان الختام بالصفا، لو كان الشوط يبدأ ذهابا وإيابا يكون الختام بالصفا، والختام إنما هو بالمروة. فإذا ذهب إلى الصفا من الصفا إلى المروة شوط، وإذا رجع صار شوطا آخر، وإذا رجع المروة فالاتجاه إلى المروة أحد، والاتجاه إلى الصفا أشفع، يعني واحد ثلاثة خمسة سبعة هذه إلى المروة، اثنين أربعة ستة هذه إلى الصفا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وليس هناك أذكار خاصة، يقال كما قيل في الطواف ما هناك أذكار خاصة للسعي، وإنما الإنسان يدعو الله عز وجل ويسبح الله ويهلله ويكبره ويحمده ويقرأ القرآن، وعندما يقف على الصفا أو على المروة يدعو الله عز وجل مثل ما حصل على الصفا. فإذا فرغ من الشوط السابع عند المروة يكون بذلك انتهى السعي، يكون المعتمر أنهى طوافه لعمرته وسعيه لعمرته. يبقى بعد ذلك أن يقصر من شعر رأسه كله، يذهب إلى الحلاق ويقصر إما بالمقص من جميع الرأس أو بالمكينة الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول، هذا يقال تقصير. إذا كان الحج قريبا فالتقصير هو الأولى ليبقى شعر يحلق يوم العيد، وإذا كان الإنسان وصل في وقت مبكر بحيث ينبت الشعر قبل يوم العيد فالحلق أفضل. إذا عند الجمر عند المروة وعندما ينتهي من المروة يقصر الإنسان ويحلق، والتحليق يكون إذا كان في وقت مبكر ينبت الشعر حتى يحلق يوم العيد، وإذا كان وقت قريبا فإنه يقصر حتى الشعر الذي يبقى بعد التقصير يحلقه يوم العيد. هذه صفة السعي، أو هذا هو السعي، وهذه أشواطه، وهذه أفعاله، وأنه إذا فرغ منه يبقى عليه التقصير، وهو واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة، لأن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام ونية الدخول في النسك، والطواف والسعي، ولها واجبان وهو الإحرام من الميقات والتقصير أو الحلق، والتقصير أو الحلق. وبهذا نكون عرفنا صفة العمرة من بدايتها إلى نهايتها، من حين أحرم بها من الميقات إلى أن فرغ من السعي فقصر أو حلق، عند ذلك يتحلل، لأن الإحرام الذي حصل في الميقات حصل التحلل منه بالتقصير أو الحلق، وإذا قصر أو حلق يكون حلالا، يحل له كل ما يحل أهل مكة، ويحرم عليه كل ما يحرم على أهل مكة، فيحل له الطيب الذي كان ممتنعا منه، ويحل له جماع النساء إذا كان معه امرأته، ويحل له اللبس المخيط وتغطية الرأس. وأما الصيد فإنه لا يصيد في الحرم، لا المحرم ولا غير المحرم، لأن الصيد في الحرم حرام، فيشترك فيه أهل مكة وغير مهلك أهل مكة، المحرم وغير المحرم، لأن الحرم لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر الذي أنبته الله عز وجل، لا يصاد صيده ولا يقتلى خلاه. إذن يحل للإنسان إذا انتهى من عمرته وتحلل منها بأخذ بالتقصير أو الحلق انتهى إحرامه بالعمرة وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، وصار حكمه حكم أهل مكة، يحل له كل ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه كل ما يحرم على أهل مكة. فإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج الذي كان متمتعا وتحلل، يحرم بالحج في اليوم الثامن من الذي يسمى يوم التروية. اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يسمى يوم التروية، هو الذي يكون فيه البدء بالإحرام بالنسبة للحج، ثم يذهب إلى منى ثم عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى منى ويكمل أعمال الحج. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على بيان صفة الحج ابتداء من الإحرام به يوم التروية إلى طواف الوداع. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.